كتاب الله وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا من الفضل مني وكرمي علينا مع هذه المعاملات سيرة المعاملات من كتاب المنهاج في المذهب. نسأل الله أن ينفع به ونسأل الله في أعيائه أن يشكر لكم صبركم والمثابرة على طلب العلم، ونستغفر الله على تقصير معكم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأل الله في أعيائه أن يشكر لكم وأن يغفر لنا ولكم، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والعنات، وأن يجعلنا من التائبين، واجعلنا من الصادقين، واجعلنا من المصدقين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من المصلحين، واجعلنا من المخلصين المخلصين، اللهم أمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المساقات. كتاب المساقات، يعني سيخبرنا هنا المصنف على المذهب، على أصول المذهب في الكلام على مسألة عقد المضاربة أو عقد المشاركة، عقد المساقات وأصل ذلك وبعض الفروع التي تجلي لنا هذه المسألة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المساقات، المساقات أصلها من السقي، لأنه أنفع الأعمال، وهي عقدة، وهي المساقات من السقي هو مراعاة الشجر بسقيها والتربية والمراعاة من أجل الثمرة، من أجل الثمرة. فالمساقات عقد يعقده مالك الشجر مع عامل ليتعهدها بالسقي والتربية، هو عقد بين مالك الشجر بيت مع عمر من عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. نسأل الله أن يزيدكم حرصا، نسأل الله جل وعلا أن يرفع مقامك وأن يسر عليكم أمركم وأن يغفر لنا ولكم. المساقات أصلها من السقي، لأنه أنفع الأعمال، لأنه أنفع الأعمال. فكما قلنا هو أن هناك من هو ماهر في تربية الثمر والاعتناء بالشجر بالسقي والعناية والتربية حتى تكون الثمرة على خير ما تكون بيعا وتجارة، فاشتركان في ذلك. فهي عقد مشاركة بين مالك الشجر مع العامل ليتعهدها بالسق والتربية على أن الثمرة تكون بينهما. وعقد المساقات مشروع، وأصل مشروعيته بالكتاب والسنة، وأيضا بإجماع أهل السنة. فأما الكتاب فعموم قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما من السنة فبحديث ابن عمر وحديث هريرة وحديث عمرو بن رواحة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من الأرض ومن الشتاء، عامل أهل خيبر، فهم قالوا له: نحن أهل زرع وثمر، فيعني شاركون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح خيبر عقد صالحوه على هذه المساقات، لأنهم يعني تكون لهم العناية بالثمر الشجري سقاية ونفقة ورعاية، ويكون لهم الشطر مما يخرج من الثمر أو من الزرع. ما دمنا نتكلم عن المذهب ومن الزرع تبعا، لأنهم لا يرون المزارعة استقلالا، لا يرون صحة المزارعة استقلالا، وإن كانت الآثار والأحاديث تثبت أنها تصح استقلالا، وهذا الذي ندين الله به. وأيضا النووي خرج عن المذهب وقال: ده المختار، وابن الملقن وغير هؤلاء من الفقهاء المحدثين الذين يتبعون الأثر في هذا الباب. وهذا التأصيل عند التعليم، هذا التأصيل عند التعليم. أما عند التعليم عندما يخالف المذهب الدليل يقول كن مع المذهب واترك الدليل، أنت مخالف الآن، هذا خطأ في التربية وفي التعليم، وهذا خطأ في الإرشاد. الغرض المقصود المساقات كما قلنا عقد جائز يعقده مالك الشجر مع العامل يتعهدها بالسقي والتربية وذلك على أن تكون الثمرة بينهم، على أن تكون الثمرة بينهم. وأصل مشروعية المساقات الكتاب وعموم الكتاب، قول الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما السنة كما قلنا بحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث ابن رواحة
بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشاطئ مما يخرج منها. وأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على التشريع. ولذلك لما عرضوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم نصالحكم على ذلك إلى ما شئنا أو إلى ما شاء الله. فلذلك أجلاهم عمر بن الخطاب بعد ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لهم عبد الله بن رواحة لخرص الثمر يعني على الشجر حتى تكون المشاطرة، فكانوا يريدون رشوته. فقال يا أعداء الله، قال جئتكم من أحب الناس إلينا إلى أبغض الناس إلي أنتم يعني. قال ويحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. فقالوا هكذا خلقت السماوات والأرض يعني بالعدل. وأيضا ورد عن الصحابة الكرام ما من أي من أمام أهل بيت من المهاجرين إلا وقد عامل الأنصار على ما يخرج منها، يعني عامل الأرض على ما يخرج منها. وهذه التي استند إليها فقهاء المحدثين الشافعية على أن المزارعة تصح استقلالا لا تبعا، وإن كان هنا لا يرون لها صحة إلا أن تأتي تبعا للمساقات. وكانت فيهم المساقات بلا نكير من الصحابة أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وتصح من جائز التصرف. هذه الشروط التي يصح بها عقد البيع عقد الشراء والإيجار وغير ذلك. تصح من جائز التصرف أن يكون عاقلا مختارا، فلا بد من هذه الشروط أن تتوفر. يعني إذا قال جائز التصرف فقلنا وهذا لأنه تصرف في المال، فإن كان تصرفا في المال فلا بد أن تتوفر فيه شروط تتوفر في صحة العقود للمكلف. ولصبي قال ولصبي ومجنون بالولاية، ما قال الصبي استقلالا، لأن الصبي الاستقلال الصبي ليس جائز التصرف استقلالا ولا المجنون، وأيضا المجنون ليس له حرية التصرف استقلالا. يبقى قال ولصبي ومجنون بالولاية، ولصبي ومجنون بالولاية، والمعنى أن ولي الصبي هو الذي يعقد المساقات لمصلحة المال لليتيم أو لغيره أو لمجنون وأيضا توله ولي، فأيضا يصح التصرف من ولي. يبقى إذن هنا الصبي كان وقف، الصبي لا يصح تصرفه في عقد المساقاة، والمجنون لا يصح عقده أيضا من باب أولى، ولأن الإنسان قال رفع القلم عن ثلاث. لكن هو ما يمكن أن يؤخذون إلا بمسألة ضمان المتلفات فقط. قال ولصبي ومجنون بالولاية للاحتياج إلى ذلك. وموردها يعني هنا أصلها أين تكون المساقاة، تصح في إيش، في أي شيء. فقال وموردها النخل والعنب، وموردها النخل والعنب، يعني هي تصح في النخل للتمر والعنب. أما النخل فلنص الحديث، أما النخل فلنص الحديث، وأنه جاء عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشاطئ ما يخرج منها من ثمر أو زرع. طبعا صورته أن التكلفة العامة على الذي يعتني بالشجر والأرض، يعني التكلفة ليست على المالك، التكلفة تكون على من يتولى الرعاية وأيضا التربية. وأما العنب فقالوا بالقياس، لأنه فيه الزكاة كما أن التمر فيه الزكاة، ولأنه يعني ظاهر ثمرته ظاهرة، لذلك قالوا الشبه كبير بينهما، إذن الإلحاق. قالوا بالقياس العنب. إذن هم جعلوا مورد المساقات في النخل فقط وفي العنب، في النخل فقط وفي العنب. وأيضا الكلام على الحق يبوسة التمر أيضا مع يبوسة العنب يكون سبيبا، وهنا الرطب يكون تمرا، فلذلك قالوا بالقياس. قالوا بالقياس هذا على الجديد، موردها فقط النخل والعنب. عندما قال موردها أراد أن يبين بأنها لا تجوز، المساقات لا تجوز إلا في العنب وفي النخل، إلا في النخل وفي العنب. وأما في القديم جوز في سائر الأشجار المثمرة إن كانت لها ثمرة ويعتنى بها كالتين والزيتون والتفاح وغير ذلك فإنها تجوز. لما؟ لأننا لو سألنا سؤالا واضحا، طب لما جوزتم مسألة النخل والعنب مع الحديث ما الحكمة؟ قالوا حاجة الناس، قلنا حاجة الناس أيضا في مثل هذه الأشجار المثمرة. والحق بأن القديم هو الأقرب إلى السنة، والجديد لا. فالصحيح الراجح أن نقول بأن القريب إلى السنة هو القديم. لما؟ لأننا علمنا من القواعد العامة والأصول المتفرقة بأن الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين، جاءت لا تفرق بين متماثلين. وجوزها القديم بسائر الأشجار المثمرة. إذا قال القديم يبقى إذن الجديد من؟ إذن زكاة الجمرية في أشباه الصيد المثمرة. يعني قال العلة بذلك أخذ الزكاة، وبينا أن حاجة الناس إليها ملحة. وهم قالوا أيضا هناك فرق آخر مفرق بينهما، بأن كل ثمرة يمكن أن تترعرع بلا عناية وتربية، سوى ثمرة التمر وأيضا العنب. هذا الخلاف الوارد هو في الكلام على أنها إذا أفردت بالعقد، يعني عقد عشرة التفاح المسقاة، صح أم لا؟ أما إذا جاءت هذه الأشجار تبعا للنخلة أو تبعا للعنب شجر الكرم، فإن هذا يجوز بلا نزاع. كما أن المسقاة عندنا في المذهب لا تجوز استقلالا وتجوز تبعا، لا تجوز استقلالا وتجوز تبعا. وهنا تنتعش قاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. وإذا قلنا بصحة عقد المساقاة على ما وصفنا من الشروط، الشرط الأول الذي أتى به، قال نقول بأنه يشترط أيضا أن تكون الأشجار معينة مرتبة، لابد أن نقول هذه الشجرة هذه الشجرة هذه الشجرة حتى لا تكون مادة نزاع. لأننا قلنا دائما أي عقد دخلت فيه الجهالة فهو غرر، والغرر مادة نزاع، والغرر مادة نزاع. لذلك قلنا يشترط أن تكون الأشجار معلومة معينة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح المخابرة، ولا تصح المخابرة. وكان سائلا يقول يا فقهاء الشافعية وما المخابرة؟ فجاءت النتيجة بالقول بالإجابة، وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها. قال ولا تصح المخابرة وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها. طبعا هو يقول له لك الربع لك النصف، وهذه أيضا على الحق على الآثار أنها تجوز، على الآثار أنها تجوز، ولأن النهي الذي ورد فيها كان نهيا مخصوصا كما في حديث رافع بن خديج، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. والمخابرة وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، لك الربع ولك الثلث لك الخمس لك النصف. والبذر من العامل، يعني العامل هو الذي يتكلف البذر والعناية والتربية والمراعاة والسقيا. قال ولا تصح المخابرة ولا المزارعة، وهي هذه معاملة البذر من والبذر من المالك، يعني نفس عمل المخابرة، لكن الفرق بين المزارعة والمخابرة أن البذر من المالك، وهذه على شكلة المساقاة. ومع ذلك هم يقولون لا. لما؟ لأنهم قالوا المساقاة فيها غرر، وهذه المساقاة جاءت على الخصوص في النخل فلا تعدوه، لأنها جاءت رخصة، وما جاء رخصة لا يتعدى، مع أن أصول الشافعية تأبى ذلك. الشافعية يرون القياس في هذا الباب إن تمكنت العلة، أما قاعدة ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، هذا من كمان أصول الأحناف. وطبعا يستندون في الحرمة حرمة المخابرة والمزارعة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين أو صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه في الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها، نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها، وقال لا بأس بها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله عليكم برضواني، وأسأل الله بعفاء نزيدكم أدبا. احنا قلنا الشفاء يرون بعدم صحتها، ونحن نرى والله أعلم بصحتها لورود ذلك إجماعا عن الصحابة، جميع الصحابة قد عملوا بها. وأيضا قد ورد النهي الذي ورد في حديث رافع بن خليج أنهم كانوا يؤجرون على المزيانات، يعني على بقاع معينة يعينونها، وهذا التعيين يكون فيه خطورة، لأنه ممكن أن الحصاد يكون في كل إلا في هذه المنطقة، أو لا يكون الزرع إلا في هذه المنطقة، يبقى إما هذا سيخسر أو هذا سيخسر. وأيضا وجهة النظر عند الشافعية في حرمة المخابرة والمزارعة بأنه يمكن تحصيل المنفعة من الأرض بالمؤاجرة بالإيجار، ويقوون ما تبنون في حديث سعد بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال في المؤاجرة لا بأس بها، قال في المؤاجرة لا بأس بها. قالوا قياسا على المواشي أنه لا يجوز الإسلام المواشي بمثل هذا، لأنه يطعمها ويستفيد منها في هذا الباب. والحق كما قلنا خلافا للمعتمد في المذهب، لأن الأثار والحديث قد وردت بجوازها، بأن هذا مخصوص بقطعة معينة، ربوع معينة، مخصوص بربوع معينة. قال المصنف فلو كان بين النخل كما في حديث رافع أنهم كانوا يؤجرون على المذيانات، على ربوع على المذيانات وأيضا الأماكن الأنهار، فكان هذا فيه مادة نزاع وغض، لأنه ممكن يكون كما قلنا لا يصلح من الأرض إلا هذه القطعة، فإما العامل يأخذ كل هذا وإما والمالك يخسر كل هذا، أو يأخذ المالك كل شيء ويخسر العامل الجزئية التي عمل على جميع الأرض من أجله. فلو كان بين النخل بياض، يعني منطقة بياض من الأرض والله أعلم، هو المنطقة التي يكون فيها لا تصلح للزرع، لا يكون فيها للبناء، قال وإن كان بين النخل بياض ساحة المزارعة عليه مع المساقات على النخل. إذن هو والله أعلم على خلاف على ما قلت الآن، فيكون البياض يعني الأرض التي بين النخل بعضها وبعض يمكن أن تزرع في هذه الجزئية، ممكن أن تزرع، فلذلك قال صحة المزارعة. فلو كان من النخل بياض صحة المزارعة عليه مع المساقة على النخل، والمعنى هنا ما صححها إلا تبعا، ما صححها إلا تبعا. والتعليل عندهم في ذلك العسر الإفراد ومداخلة البستان، وعليه حمل معاملة أهل طيبة السالفة، لأن السلام عاملهم على الأرض على ما يخرج من شطر الأرض، كانت هذه جاءت تبعا وما جاءت قصدا وأصالة، كانت هذه قد جاءت تبعا وما جاءت قصدا وأصالة. قال بشرط اتحاد العامل، يعني لا يجوز أن يساقي أن يكون عاملا في المساقاة وعاملا في المزارعة، لابد العامل يكون واحد. لما احنا قلنا لأن صحة وجواز المعاملة لأنها جاءت تبعا ما جاءت قصدا، أن يكون العامل واحدا. قال وعصر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة، يعني أرض البيضاء هذه التي يمكن أن تبنى يبنى عليها قد ممكن تجرب وتزرع، فهو بيقول لا يصح يعني يشق ويصعب البناء عليها، وأيضا يشق ويصعب السقي للنخل وحده، يشق ويصعب. عليكم السلام وبركاته، أهلا وسهلا. وعصر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة، طبعا انتفاء النخل، الانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليلها، فإن أمكن الإفراد، فإن أمكن الإفراد والفرق فلا، لأنه لا يجوز المزارعة عندنا إلا تبعا، وإن كنا سنقول ونكرر والأثر على صحة المزارعة ليس فيها ثمة شيء، نحن ندور مع الأثر حيث دار، لكننا نبين ماذا ونبين أيضا الدليل الذي يخالفنا ونبين ما ندين الله به. قال وعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة، طبعا الانتفاع النخل بالسقي كما قلنا وإن أمكن الإفراد فلا، الانتفاع الحاجة المجوزة. والأصح أنه يشترط أن لا يفصل بينهما، يعني لا يفصل بين المزارعة وبين المساقاة، لأننا قلنا كأن المساقات أصل والمزارعة فرع ولا ينفك الفرع عن الأصل، فلا بد أن يأتي بهما على الاقتصاد، لأننا قلنا لأنها تبع، فلو جاءت على الإفراد لا تصح في المذهب، وكذا تصح المزارعة الصميمة لشخص واحد، والصحيح في كل الأحوال أن المزارعة تصح. قال ومن الشروط أيضا وألا يقدم المزارعة، إذن أيضا من الشروط ألا يقدم المزارعة على المساقاة. لما؟ لأننا قلنا أما المزارعة فما صحت إلا ما صحت المزارعة إلا تبعا، فلا صح أن تكون أصلا، لا صح أن تكون أصلا، فلا صح أن تكون أصلا، فالمزارعة جاءت تبعا والتابع تابع، لذلك قال ولا يقدم المزارعة، أي على المساقاة أنها تبع والتابع لا يتقدم المزروع. قال وإن فسقي الأرض لا تكون إلا بعد سقي الشجر، لابد أن تأتي تبعا حتى في الفعل وفي العناية والتربية، لابد أن تأتي تبعا والتابع تابع، لأنها لم تصح في المذهب إلا تبعا، وإحنا قلنا والآثار تدل على صحة الاستقلال. قال وأن كثير البياض كقليله للحاجة طبعا، وقيل لا ثاني لا لأن الأكثر مطبوع ولا تابع، ثم النظر في الكثرة إلى مساحة البياض ومغارة الشجر على الأصح، يعني هنا إذا قلنا بأن المزارعة جاءت تبعا سواء كان البياض كثيرا أم قليلا فإنه يصح لأنه جاء تبعا، ونحن نقول بل استقلالا يصح. قال وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع، والمعنى لو شرط للعام نصف الثمر وربع الزرع جاز ذلك، يعني لا يشترط أن الفرع يساوي الأصل في العقد المشروط أو العصية التي ستكون للعامل، لأن المزارعة وإن قلنا بجوازها على المذهب فهي على التبع وليست على الأصل، لذلك نستدعي القاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. وإذا قلنا بأنها تابعة أيضا فالعقد مستقل، فلذلك يمكن أن يكون فالعقد يكون برأسي، قد يكون على الثلث على الخمس على السدس على النصف، ويكون الآخر على النصف، نعم صح ذلك لوجهة النظر بأننا ننظر بعين أخرى، عين الإجارة أو عين المضاربة، ففيها الأصل فيها التراضي وإنما البيع عن طرد. والثاني هو الأضعف قال يشترط التساوي لأن التفضيل يزيل التبعية والصحيح لا والصحيح بذلك لا لنظرة كما قلنا مسألة المضاربة كفاسة عن المضاربة والإجارة. قالوا أنه لا يجوز أن يخاضر تبعا للمساقات. إذن هنا المذهب يغتفر عندهم في المزارعة ولا يغتفر في المخابرة للفرق طبعا لأننا قلنا أن الفارق بين المخابرة وبين المزارعة بأن المخابرة البذر فيها على العامل هو الذي ينفق وأما المزارعة فالنفقة بأسرها على المالك فالبذر فيها على المالك وأنه لا يجوز أن يخابر تبع المساقاة وذلك لا نحس ورد المزارعة تبع في قصة خيبر لأن حديث ابن عمر بأن السلام عامل أهل خيبر عملهم على الثمر والزرع فجاء الزرع تبعا ولم تأتي المخابرة طبعا. والثاني أنه يجوز المخابرة تبعا للمساقاة كالمزارعة والصحيح الراجح أنها تصح حتى استقلالا لا تبعا والصحيح الراجح أنها تصح أيضا استقلالا لا تبعا إلا في الجزئية التي بيناها ووضحنا أن النهي جاء عليها يعني النهي عام يراد به الخصوص وليس عاما مخصوصا النهي عام يراد به الخصوص وليس عاما مخصوصا. ولو فرعنا على ذلك أن يشترط أن يكون البذر من المالك يعني عام يشترط البذر من المالك والبقر العوامل والبقر أن البقر من العامل أو عكسه فالأصح الجواز إن كان البذر مشروطا من المالك لأنه الأصل وتكون هنا الصورة صورة إجارة صورة مساقاة مخابرة تكون الصورة صورة إجارة ثم قال فصل فنقف عند هذا الفصل هنا ولو فيها أسئلة تفضل نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم. ما هي صورة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على النص الذي جاء في سورة أهل خيبر على المزارع بأن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم والنفقة منهم هم على الشطر لكن هم هم يقولون بأنها مزارعة تجاوزا على أساس أن البذرة من العامل وأيضا النفقة من العامل. لذلك قالوا المزارعة جاءت تبعا. هم عندهم المزارعة هي مسألة البذرة من العامل ليس من المال. هو ما الذي يجعل المسألة ينظر فيها؟ هو أن حديث ابن عمر جاء صريحا قال عملهم على الثمر والزرع. لذلك قال النص جاء مصرحا بالمزارعة. النص جاء بالمزارعة فقالوا هي مزارعة. وفي الحالتين المزارعة والمطابرة، وإن كان الفرق بينهما ظاهر في مسألة البذرة على من، لكن في الحصيلة هما على الجواز لما ورد من إجماع الصحابة في التعامل به. وهذا أيضا على إجابة على سؤال أبي الوليد. هذا الكتاب في أخ يقول الأخ صبري يقول في جزئية لم تشرح عند فصل يعني. أين هي الجزئية التي لم تشرح؟ أي نعم جزاك الله خيرا. يبقى نعم نكملها. نعم كما قلت المزارعة العمل المعاملة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر كانت مزارعة، فالبذرة كانت من المالك وكان السقي منهم والرعاية منهم أيضا، فكانت مزارعة والمخابرة تلحق بها. والمخابرة أن البذرة من العامل، البذرة من العامل كما قلت، وفي الحق أن الثمرة واحدة. نعم عندنا جزية أغفلناها نشرحها الآن قبل أن نجيب على السؤال الأخير. فإن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك، يعني إن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك، هذا بناء على أن المزارعة استقلالا عندنا باطلة. المذهب أن المزارعة استقلالا باطلة، فلما كانت باطلة قالوا كل المحصول كل الغلة للمالك وعليه للعامل أجرة عمل، لأنه لا يضيع عمل العامل ودوابي وآلاته، يبقى عليه إيش؟ كأنه لما أتى بالآلات وأتى بالبقر وحرف الأرض وبذر البذرة واهتم بالزرع، فالحصاد كله إن كانت مزارعة استقلالا، لأن عندنا المزارعة استقلالا لا تصح. والصحيح وطبعا النهي اعترف انتحاق نهى عن المخابرة والمزارعة، قلنا وهذا النهي نهي مخصوص، وصحيح أصلا أنها تصح. لكن لو مشينا على المعتمد على المذهب فإذا هي مزارعة باطلة، فلما كانت باطلة فلا يمكن أن يضر صاحب الأرض ولا يضر العامل أيضا. فقالوا أما صاحب الأرض فالمحصول كله له، الغلة بأكلها له، وأما العامل يعامل معاملة الأجير فينظر أجر مثله فيأخذ أجر مثله وأيضا دوابه والبقرة العوامل فأجرتها كم فيأخذ الأجر أيضا فيكون عليه الأجر. وقلنا وهذا بناء على أن العقد صار باطلا، فإن صار باطلا فلا ضرر ولا ضرار، فلا صح تضيع يعني الحق الضرر لا بمالك الأرض ولا بالعامل. قال وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرى، يعني هناك طريق آخر، هناك وجه طريق آخر عندنا في المذهب، وإن كان المعتمد هو ما قلناه الغلة كلها لصاحب الأرض وأما الأجرة تكون للعامل. وطريق جعل الغلة لهما بينهما نصفين يعني ولا أجرة، أن يستأجره بنصف البذر يزرع له النصف الآخر ويعيره نصف الأرض، أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض يزرع النصف الآخر بالنصف الآخر من الأرض. وهذه وعكة، هذه وعكة، والحق على 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 إقرار ذلك. نقول كل هذا مجانب للصواب، والصحيح صحة المزارعة. فإن قلنا بالمعتمد فالمعتمد كما بينت قبل ذلك هو أن تكون الغلة بأسرها لصاحب الأرض وأن تكون الأجرة للعامل. نعم الأستاذ السلفي يقول في غير فاضل ليس ألست مستقى المزارعة من يسقيه ويتعهد ويدفع مصاريف الزراعه والعامل ويقسم الثواب بينهما بالنسبه شائعه معلومه. بلى نعم بلى. ما عندك بقى بعد ذلك يا استاذ سلفي؟ بلى صحيح، لكن ما عندك بعد ذلك؟ اين سؤالك؟ هي كذلك، لكنهم يقولون ان النص لما جاء على المساقات، هم يرون على ان امر الثمر، لان الثمره ظاهره، لان الثمره ظاهره، فلذلك هم يقولون المزارعه مع ورود النهي ايضا في النظر الصحيح، لانه لا يصح، والصحيح الراجح كما قلنا اثرا ونظرا لانه يصح. فمثال الاسئله كده انتهت. هل سنن ابي داود اليوم؟ الحمد لله كما قلنا البخاري، يعني لا يمكن ان يعني نغفل لكم.